بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الجزء الثاني من الدرس الثلاثين من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا في التفسير عند قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي يقول الله تبارك وتعالى: أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة والذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك عدوه، لعن الله عدو إبراهيم عليه السلام، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات وهم قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى: والمؤتفكات أهوى، أي الأمة المؤتفكة، والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسل بالبينات، يعني بالحجج الواضحة والدلائل القاطعة، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكه إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. وكان الله يقول لهم: أيها المنافقون، إن استمررتم على ما أنتم عليه مما يشبه صفات هؤلاء الهالكين فسوف تكونون مثلهم، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتخلف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم. لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: بعضهم أولياء بعض، يعني يتناصرون ويتعاضدون ويتآلفون فيما بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بينه أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم كما قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن صفاتهم: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقيمون الصلاة أي يحسنونها، وهذه عبادة بينهم وبين ربهم، ويؤتون الزكاة إحسان بينهم وبين خلق الله عز وجل ويطيعون الله ورسوله فيما أمر ويتركون ما نهى عنه إيه وزجر ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أي سيرحم الله عز وجل من اتصف بهذه الصفات. وإن الله عزيز حكيم عزيز من أطاعه أعزه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. يخبر الله تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ومساكن طيبة. فمساكن الجنة طيبة حسنة البناء طيبة القرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وفي الصحيحين أهلون يعني إيه زوجات. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ هذا أشياء طيبة يعني الإيمان بالله وبرسوله ويأخذ كل هذا ومع أقام الصلاة والفرائض. قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر الأنهار وفوقه عرش الرحمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. ناس منازل إيه؟ منازل عالية جدا. ثم قال ابن كثير رحمه الله ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة فإنها يعني الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت أي واجبت له وحلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال يا رسول الله لمن هي؟ فقال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ورضوان من الله أكبر يعني الجنة فيها نعيم وفيها رضوان الله. ورضوان الله عز وجل على أهل الجنة أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما جاء في الحديث في مسند الإمام مالك في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم يعني أدخلهم الجنة وأنعم عليهم يقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وهذا من أعظم نعم إيه الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاده.
لو لدهم كده بسكوت طيب كده طيب جدا يعني خلوا بروحوا بيوتهم أو ينتقلوا إلى مكان معي.
أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وفي المقابل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة، واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا لكم خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال قتادة رحمه الله: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصري، فعلى الجهني على الأنصري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال هذه الكلمات لعنه الله، فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، أرسل النبي إلى عبد الله: هل قلت هذا الكلام؟ فجعل يحلف بالله ما قاله، فنزلت هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال عن زيد بن أرقم قال لهم عنه: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. البخاري روى الحديث إلى هنا، وفي هنا زيادة مدرجة لعلها من قول موسى بن عقبة، وقال: وذاك حين سمع رجل، إن هو زيد بن أرقم، سمع رجل من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، لأن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير. واحد من المنافق بيقول إيه؟ سمع النبي يخطب بيقول إيه؟ لأن كان هذا صادقا نحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا القائل، فقال: هل قلت؟ فقال والله، فحلف أنه ما قال، فجحده القائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله إيه ما قالوا ولقد قالوا. يقول ابن كثير المشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب بن قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد الحق فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في قرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته. فقلت: يا رسول الله، أقبلت أنا والجلاس من قباء؟ فقال: كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرته. قال فدعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجلاس، فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ إن هذا كلام صدر منك. فحلف، يعني والله ما قلت هذا. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أي يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب. قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى، فعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين أن سبب هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وهذه القصة عن سيدنا ثعلبة أن ربنا أغناه وترك الجماعات والجمعة، هذه قصة لا تثبت لا تصح، وترى مشهورة على كثير من الألسنة، إن سيدنا ثعلبة كان فقير وقال له رسول الله يعني ادعينا ربنا يغنيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا أغناه وأصبح عنده غنم كثير، فشغل عن الجمع والجماعات ولم يؤدي الزكاة وهكذا يعني. لا لست في رياض الصلاة، فيما أعلم أنها لا توجد في رياض الصلاة. نعم،
ممكن تكون حقيقية لشخص ما ونسبت إلى صحابي بالباطل،
الله أعلم، لكن هو سندها ضعيف لا تصح، لا أظن لك لو وجد أن الإمام النووي لا يولد مثل هذه الحديث، لكن لو وجدتها فتحفنا وفأرنا إياه أنها تحمل طعنا في هذا الصحابي الكريم.
فضل الفرق بين السند والمتن.
السند اللي هو الطريق الموصل إلى المتن، السند وسلسلة الرواة، مثلا لما يقول البخاري حدثنا يحيى بن يحيى الليثي قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، مثلا اسمه إيه؟ سند، طريق يوصلنا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فقول النبي هذا هو المتن. ما الذي وصلنا أوصلنا إلى هذا المتن؟ نحن لم نرى النبي ولم نسمعه مباشرة، فهنا طريق أو وصلنا، هو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إليه سمى سندا. لماذا سمى سندا؟ أنا الآن مستند على الجدار، لو الجدار مش موجود أنا سأقع، فالمتن كأنه معلق كده. ماذا الذي يوصلنا إلى السند؟ ما الذي يوصلنا إلى المتن؟ محتاجين سند نستند عليه، لولا السند لسقط الحديث، فكل حديث كل متن بلا لا سند له فهو ساقط، لكن السند ايه يسنده ويقوي، طبعا مع شروط وتفاصيلها، لكن واضح الامر.
والمتن ده بيضعف ازاي؟ انا السند ممكن نفهم ان هو
ضعف، المساله طويله يعني، ممكن نرجئها الى بعد الايه الى بعد الدرس ان شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، أي فلما أعطوهم الله سبحانه من فضله لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب، فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد من المسلمين بصدقة كبيرة جزيلة قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير على قدر حاله قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فلا يسلم منهم إيه؟ فلا يسلم منهم أحد. يقول أبو مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، سمعنا بقى آية تحث على الصدقة، وكنا نجيب لها صدقات كثيرة، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقال إن الله لغني عن صدقة هذا. يعني هو المنافق قاعد كده، هذا مرائش تتفاخر من أنه حجاب صاع إن الله لغني عن هذا. جزاك الله خيرا يا سمير. فنزلت الذين المزودون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال ابن إسحاق كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4000 درهم، وعاص بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق ب4000، وقام عاصم فتصدق ب100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجوده أبو عقيل أخو بني أنيف أو أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. فالرجل هو الذي يجده، يعني مثلا يكون مثلا طول الليل قاعد يسحب بالحبل ويعمل وجاب صاعين، صاع ترك الأولاد وصاع إيه تصدق به، فهذا يعني إيه رب صاع رب درهم سبقة ألف درهم، ولا يجد إلا وهذا لا يجد إلا جهدهم، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولا عذاب موجع. قال ابن كثير ويسخرون منهم في قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلات على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وعد المنافقين في الآخرة عذابا أليم. ماذا يستفاد من هذه الآيات؟ تفضل.
رؤية الصدقات ما كانتش صغيرة أو كبيرة، كثرة التصدق البذل والجهاد في الصدقات،
ورب والجهد أحيانا يزول إيه يساوي المال بل قد يزيد جهد العامل. تمام.
فلما أتوا من فضل يدخل كل حاجة بتجينا دي ما عند ربنا، طبعا أنا ربنا كيف الدرزات الإنسان ما يبخلش، لأن كل ما بيدي كل ما ربنا هيديله.
أحسنت. جميل أحسنت.
من كان يعني إذا صدق بكثير فنحن نظن صدق
بكثير. جميل بارك الله.
فعقب من تعمل في قلوبهم لا يوم يقوم، من أشد العقوبات أن يعاقب بأنه يستمر على الذنب.
جميل. جميل. هنا ثاني من فضلك. جميل. يعني يكذب أصلا في الأصل في عهده. يا شيخ.
فلما أتاهم الله من فضلك تولوا وهم يرجون.
بخلوا به وتولى.
البخل من صفات المنافقين.
جميل أحسنت. أتمنى لو واحد جمع صفات المنافقين هذه يا شباب. تفضل.
إمام زول البحث.
إن من أعرض عن سبحانه وتعالى.
جميل. قال الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه عليه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم، فإن الله إيه؟ لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، مبالغة في كلامها، ولا تريد التحديد بها وألا يكون ما زاد عليها بخلافه. يعني صفر لو 70 أكثر من 70 لن يغفر الله إيه له.
لو أعلم أن الواحد 70 تفيدهم فطرهم واحد 70 لو أعلم.
قال الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أيطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم؟ فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم، لأنهم كفرون بالله ورسوله والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أي فرح المتخلفون بمقعدهم، فرح المتخلفون من المنافقين في غزوة تبوك، فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون. وقالوا أي هؤلاء المنافقون قالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحر، وكانت غزوة تبوك إيه؟ في الحر الشديد وفي زمن طيب الثمار. قل لهم أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون. ففي هذه الآية الله عز وجل يذم المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بمقعدهم بعد خروجه عليه الصلاة والسلام، وقالوا مثبطين لإخوانهم لا تنفروا إيه في الحر، لا تنفروا في الحر. فالله عز وجل يقول قل نار جهنم أشد إيه أشد حرا، يعني أنتم تفروا من حر الدنيا ستذهبون إلى حر الآخرة وهو إيه وهو أشد من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال إنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني نيران الدنيا كلها نيران الدنيا كلها والنيران في الدنيا حتى تتفاوت، يعني النار البوتاجاز ليست كنار الأفران الحديد والصلب مثلا، فكل نيران الدنيا بما فيها هي 1 على 70 من نار الايه الآخرة عياذا بالله تعالى. نعم دي جزء يعني قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار الشباب إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. يعني نسأل صباحا في النار يعذب هو لابس كده إيه حذاء من نار من شدة دماغه في أعلى جسمه يغلي بسبب إيه العذاب الذي في رجله، فما بالك ببقية بدنه، وهذا أهون أهل النار عذابا. قل نار جهنم أشد إيه حرا. نسأل الله السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وقال الله تبارك وتعالى عن النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وقال سبحانه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما احترقت جلودهم واستوت من النار بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب. فالله عز وجل يقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا ايه يفقهون، يعني ايه يعني لو انهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف وأضعاف هذا. ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء بالنار. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس: أي فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. نسأل الله العفو والعافية. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أي فإن عادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم. فكما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وجزاء السيئات السيئات بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لن تخرجوا معي أبدا عقوبة لكم وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فقعدوا وابقوا مع الخالفين، وقعدوا مع الخالفين يعني مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان. وكما قال الله عز وجل: سيقول المخلفون، كلام كان هناك في عمرة الحديبية، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فالله عز وجل يعاقبهم أنهم لن يخرجوا أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، طالما لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلاص لا تخرجوا معنا بعد بعد ذلك عقوبة لكم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره يستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. يبقى كل من مات كافرا وعلم كفره هل يصلى عليه؟ هل يستغفر له؟ هل يقام على قبره فيدعى له؟ لا. جاء في الحديث عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله وهو ابن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه فيكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليك وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أي لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بعدها أبدا على منافق. وهذا يعني المتأمل في هذا يرى عظمة وإلى أي بعد كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي قال كذا، حتى سيدنا عمر كان يقول: يا رسول الله تصلي على هذا الذي قال كذا وكذا يوم كذا وكذا وقال كذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لسيدنا عمر يقول: لا سأصلي سأصلي عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بهذا مع المنافق قبل أن ينهاه الله عز وجل يعني، حديث يدلنا على الرحمة العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته وإلى العصاة منهم. إحنا أحيانا نتعامل مع بعضنا بقسوة لما نختلف أمر من الأمور، نتعامل بقسوة مع أن إحنا مسلمين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا المنافق. طبعا لما نهاه الله انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء في الحديث أيضا في سنن الترمذي من حديث ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة يقول عمر رضي الله عنه تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، أيامه بقى اللي كان بيقول إيه لا يخرجن العز من الأذل ويقول كذا كلمات كثيرة حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سم من كلبك يأكلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت لي قد تكون هذه لكن أظن أنها مصحفة يعني وتراجع، فعجبت لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. بل يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله وكان عمر بن الخطاب ليصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون. أي ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم فقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يقول تعالى منكرا وذما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول والغنى، واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما. الدولات مش عايزين يخرجوا في الجهاد، وإن حصل لهم الجهاد كانوا أجبن أجبن الناس، وإن كانوا في وقت الأمن كانوا كثيري الكلام، كما قال الله عنهم في الآية الأخرى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أي علت ألسنته بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. وكما قال الشاعر أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، كما قال قيل أسد علي وفي الحروب نعمة. نسأل الله السلامة والعافية. لا تقل يا أيها النبي جاهد الكفار، عفوا. قال الله تبارك وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أي أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلف عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم وحصول المنافع الأخروية، ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. لحظة. عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أي هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء والفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. في هذه الآية يذكر الله عز وجل نوعين من الناس الذين تخلفوا عن الايه عن الغزو، ناس كانت لهم اعذار وناس لم يكن لهم اعذار. قال: ثم بين تعالى حال ذوي الاعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه ويبينون لهم ما هم فيه من الضعف وعدم القدره على الخروج، وهم من احياء العرب ممن حول الايه المدينه. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أبعدوا بالعذاب الأليم، فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يبقى معنى الآية وجاء قوم من الأعراب من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم مع هذا عذاب مؤلم موجع. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى يبين الأعذار التي لا حرج على من قاد فيها عن القتال، فذكر بينما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، فده الله عز وجل يعذر به صاحبه. أو مثلا يقول هنا: ولهذا بدأ به ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، يعني أنت مش قادر تخرج خلاص الله عذرك تمام، لكن لما تجلس تثبط الناس وتنشر الذعر والرعب ولا تنصح ولا تخوف الناس ولا تلقي في قلوبهم الرعب ولم يثبطوهم وهم محسنون في حال ماذا، ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سرتم مسيرا ولا خطأتم واديا، قال: إن بالمدينة أقواما فسرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. فيأخذ نفس يأخذ أجر الخروج، كما قال القائل: يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح، إنما الأعمال بالنية وربما نية سبقت عمل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أي ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب. يعني في ناس فقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن نريد الخروج لكن ما عندنا دواب، فيعني أحملنا على دواب من عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب، أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. وقد قال مجاهد رحمه الله نزل في بني مقر من مزينة. قال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر، كانوا سبعة إيه نفر. وقال محمد بن إسحاق إمام السير في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم، ثم ذكرهم ثم قال فاستحملوا، أي طلبوا أن يحملهم، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل حاجة يعني كانوا أهل فقر ومسكنة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا إيه ما ينفقون. فهؤلاء معذورون، يبقى المريض الذي لا يستطيع الجهاد والأعمى والأعرج والفقير، وإذا يخرجوا للجهاد وقعدوا ونصحوا لله ورسوله فهؤلاء لا سبيل عليهم ولا عذاب عليهم، كما ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خلفتم المدينة رجالا ما قطعتم هاديا ولا سلكتم طريقا إلا شارككم في الأجر حبسهم المرض. والحديث أيضا إن بالمدينة أقوام ما قطعتم هاديا ولا سلكتم مسيرا إلا وهم معكم، قالوا هم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام فوائد كثيرة، منها أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له. مثلا إذا نوى الخير وعزم عليه ثم لم يوفق ثم لم يمكن منه لمانع منعه يعني رغما عنه مع حسن نيته فإنه مثاب وينزل منزلة إيه الفاعل. ثم ماذا يا شباب؟
الاستدراج اللي هو يعني بيضحوا في الدنيا فرحانين معهم فلوس كما نرى يعني الغرب دلوقتي، ولكن كل هذا يعني الى زوال، وان انما هذا يعني ابتلاء يعزمه وبابا في الاخر.
جميل.
في معنى في الايه دي بعد كده في الصفحه الثانيه التيسير، ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
جميل، احسنت. لو مساله العفو عن اصحاب الاعذار في الجهاد يعني. تفضل يا شيخ محمود.
عز مرقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلم.
أحسن. شيخ عبد قول يا سمير. جميل، بارك الله فيك ورحمته بأتباعه وحتى بالمنافقين. أحسنت شباب. طيب أيضا من الفوائد بارك الله فيكم أن الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل مدامه كافرا. وما حدث من صلاة بعض المسلمين على امرأة صحفية ماتت على كفرها هذا مما يدل على أن المسلمين بعيدين، على أن كثير من المسلمين بعيدين بعدا شديدا عن كتاب ربهم تبارك وتعالى. هذه الآيات صريحة واضحة تبين أنه لا يجوز الاستغفار ولا الصلاة ولا الدعاء للمنافقين. كذلك في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، يبقى إذا نهي عن الصلاة على المنافقين تشرع الصلاة لإيه وزيارة قبورهم والدعاء لهم، تشرع الصلاة على المؤمنين صلاة الجنازة وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين.
الإنسان إذا جاءه يعني طيب أو الهداية لا يعني لا يبتعد عنه أو لا يترك، لأنه لا يدري بعد ذلك هل سوى ذلك أو لا. من رفقنا ترك الجهاد في الهداية فحرج منه بعد
ذلك. وكقول عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب. هذا تحذير للإنسان إذا جاءه الأمر أول الأمر فلم يلبي ولم يستجب. أحسنت. كقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم إيه فتنة، فإذا هذا هؤلاء الأولاد وكده حجب الإنسان عن طاعة الله عز وجل وكانوا سبب جبنه وبخله ومعصية الله
فيكون عذاب له في الدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله كل خير.